هائلة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية الحساسة المتعلقة بالكيان الصهيوني، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريع ومنشآتها النووية. وعلى الرغم من أن عملية الحصول على الوثائق قد تمت منذ فترة، إلا أن الكمية الكبيرة من الوثائق وضرورة نقلها بشكل آمن إلى داخل البلاد أدت إلى اتخاذ تدابير سرية لضمان وصولها إلى المواقع المحمية. المصادر أكدت أيضا أن عدد الوثائق كبير لدرجة أن مراجعتها ومشاهدة الصور والفيديوهات المرتبطة بها تتطلب وقتا طويلا. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع العلاقات مع كازاخستان في جميع المجالات. وخلال لقائه وزير خارجية كازاخستان، أشار بازشكيان إلى القواسم المشتركة التي تهيئ أرضية صلبة لتعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية خاصة كازاخستان. وحول المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا، أكد بازشكيان أن إيران لا تسعى لإنتاج سلاح نووي، مشددا على أن منع الشعوب من الوصول إلى التكنولوجيا الحيوية أمر مرفوض. من جانبه، أكد الوزير الكازاخي مراد نوترلو على وجود إرادة قوية لدى بلاده لتوسيع العلاقات مع إيران في جميع المجالات. أكد وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عرفشي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار على ضرورة تعزيز الوحدة داخل الأمة الإسلامية. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني مع وزير الخارجية الإيراني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث استعرض الجانبان آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة للكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان وسوريا. انتقدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية التقرير المقدم من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس المحافظين لإخلاله بمبدأ السرية. ونقلا عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فإن التقرير تضمن تفاصيل غير ضرورية ومعلومات سرية وحساسة لا يجوز نشرها دون موافقة إيران وفقا للمادة الخامسة من اتفاق الضمانات، مشددة على أن الأمانة العامة ومجلس المحافظين يتحملان المسؤولية القانونية عن هذا التصرف. في ذات السياق، دانت منظمة الطاقة الذرية إخلال التروك الأوروبية بالتزاماتها عندما امتنعت عن رفع الحظر المفروض على إيران، والذي يعد انتهاكا للاتفاق النووي ولقرار مجلس الأمن 2231. ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مزرعة مروعة في حي الصبرة وسط مدينة غزة، أدت إلى استشهاد 15 فلسطينيا بينهم 6 أطفال وإصابة أكثر من 50 آخرين، أغلب إصاباتهم خطيرة. وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة أن الاحتلال قصف منزلا سكنيا بصاروخين ودمره بالكامل، مشيرا إلى أن نحو 85 شخصا لا يزالون تحت الأنقاض، حيث اضطرت طواقم الدفاع المدني إلى الانسحاب من الموقع لصعوبة الوصول إليهم. وأكد الناطق باسم الدفاع المدني أن المشهد قاسٍ جدا وما جرى هو مجزرة مكتملة الأركان. حمل أبو عبيد الناطق باسم كتائب القسام الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسير ميتان تسنغاوكور الذي يحاصره جيش الاحتلال مع أسيره من كتائب القسام بمكان ما في قطاع غزة. وأكد أبو عبيد أن الاحتلال الإسرائيلي لن يتمكن من استعادة الأسير حيا وفي حال مقتله، فإن جيشه هو المتسبب في ذلك، مشيرا إلى أن كتائب القسام تمكنت من الحفاظ على حياته مدة 8 أشهر. لا يزال الكيان الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو بعيدا عن الوصول إلى أهداف العدوان على القطاع المزعومة، رغم مرور أكثر من 600 يوم على انطلاق هذا العدوان، ومع لا تزال حياة 58 أسيرا على المحك، بينما تؤكد تقارير عبرية أن نتنياهو لا يكترث لأرواح الأسرى ويبحث عن أوراق تزيد من رصيده الذي بعثرته عمليات المقاومة النوعية في قطاع غزة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
لا يبدو رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يكترث لحياة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة. هو لا يريد الحديث عن اليوم التالي، ولهذا السبب لا تريد حكومتها التوصل إلى وقف لإطلاق النار في محاولة لتجميع أوراقه التي بعثرتها المقاومة الفلسطينية خلال 600 يوم من المواجهات النوعية والعدوان المتواصل على قطاع غزة. التعنت الإسرائيلي والبحث عن إنجاز بعيد عن الواقع المأزوم أصدر حيالها الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة تحذيرا عاجلا، قال فيه إن جنود الاحتلال يحاصرون مكانا يتواجد فيه الأسير الإسرائيلي ميتان تيسن جاوغر، وأنهم لن يتمكنوا من استعادته حيا، محملا جيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسير في حال حدث ذلك خلال محاولة التحرير. بالموازاة تتعالى الأصوات من داخل الكيان الإسرائيلي والرافضة لسياسة نتنياهو المجنونة، فقد جدد رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت حملته على نتنياهو وائتلافه، واتهمهم بتوريط تل أبيب في جرائم حرب ودفعها إلى حضيض سياسي غير مسبوق. كما طالبت هيئة عائلات المحتجزين باستقالة رئيس طاقم المفاوضات وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، لأنه منذ بداية شغل وظيفته لم تتقدم الصفقة بل باتت عالقة واتهمته بالعمل على تعطيلها عمدا. صحيفة معاريف قالت في مقال لها إنه بعد عام ونصف العام من عملية السبت الأسود لا يزال الجيش عميقا داخل القطاع، ولجنة تحقيق رسمية لفحص كل الإخفاقات العظيمة تبدو أبعد من أي وقت مضى، وثقة الإسرائيليين بقياداتهم تنخفض تباعا، بينما لا يزال 58 إسرائيليا أسرى لدى حماس، بينما النهاية لا تلوح في الأفق. ما يشعل الإحباط الداخلي أيضا عمليات المقاومة التي فاجأت جيش الاحتلال وأعادته ربما إلى نقطة الصفر. ففي سياق الخسائر التي يتكبدها جيش الاحتلال، قتل وجرح عشرات الجنود خلال الأسبوع الأخير فقط في قطاع غزة بحسب ما أوردت صحيفة يديعوت أحرنوت. وهنا يقول خبراء أن القيادة العسكرية الإسرائيلية تواجه حالة تخبط، لأن العدوان على غزة لا أفق له، وهناك استنزاف على كل المستويات وخاصة على المستوى البشري، وهو مستمر من أجل بقاء نتنياهو في الحكم، بالإضافة إلى أن ما يخوضون الحرب حاليا هم من فشلوا في 7 أكتوبر 2023.
في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بأبرز عناوينها. إيران تكشف عن تنفيذ إحدى أكبر الضربات الاستخباراتية في تاريخ الكيان الصهيوني. طهران تنتقد تقرير غروسي لمجلس المحافظين لإخلاله بمبدأ السرية وتحملهما المسؤولية القانونية عن هذا التصرف. الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في حي الصبرة وسط مدينة غزة أدت إلى استشهاد وجرح العشرة بينهم أطفال. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار وتفاصيل آخر المستجدات يمكنكم مستمعين الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء. أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
I'm not the one. عليا الهم مرد البلاء ورب الشفاء ورب الدعاء ألا أرجعه يا رب
أمير الوطاء
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران حدث وحوار
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام ونبدأ مع حضراتكم لقاءنا المتجدد من حدث وحوار محور حديثنا في هذا البرنامج إيران لن تتراجع عن مواقفها المبدئية لقاؤنا حدث وحوار يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية ليليا ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية نسلط الضوء في لقائنا لهذا اليوم على تصريحات وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقشي لقناة النيل الإخبارية المصرية والتي شرح فيها حقيقة الموقف الإيراني في المفاوضات مع أمريكا والتقارب مع الدول العربية لا سيما مصر إذن إيران لن تتراجع عن مواقفها المبدئية محورنا في هذا البرنامج ندعوكم للتواصل والمشاركة معنا في هذا البرنامج وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 098-21 مفتاح البلد والعاصمة رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62 الرقم الثاني 22-01-37-68 الرقم الثالث 22-01-38-48 كما بإمكانكم المساهمة والمشاركة عبر تطبيق الواتساب ورقمنا هو 00989-993-794-2431 أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم أكد وزير الخارجية الإيرانية دكتور عباس عراقشي أن إيران لا ترغب في امتلاك أسلحة نووية وقال هذه القضية متجذرة في معتقداتنا وتعود إلى فتوى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الذي صرح بأن امتلاك مثل هذه الأسلحة محرم ولأننا دولة عقائدية دينية فمن المستحيل علينا أن نحيد عن هذه الفتوى جاء ذلك مستمعين الأكارم في حوار أجرته قناة النيل الإخبارية مع وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقشي خلال زيارته إلى مصر أخيرا والتي ناقش خلالها بالتفصيل المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وقال شرحت لي النظير المصري السيدة بدر عبد العاطي آخر التطورات المتعلقة بهذه المفاوضات وأهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من هذه المفاوضات بالإضافة إلى التقدم والتطور التي تحقق خلال هذه المفاوضات فيما يتعلق بمسألة أمن البحر الأحمر
هل يمكن القول أن إيران ومصر تتخذان سلسلة من الإجراءات المشتركة لإرساء الأمن في منطقة البحر الأحمر؟ قال: ما يحدث في البحر الأحمر هو في الواقع دعم الشعب اليمني لأهل غزة، وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن السفن التي استهدفت في البحر الأحمر إما كانت تابعة للكيان الصهيوني أو كانت في طريقها إليه، كما أننا وحسب علمنا واجهت حركة الملاحة في هذه المنطقة بعض المشاكل في الفترة الأخيرة، وتأثرت بها دول عدة بما فيها مصر، ومع ذلك نأمل أن نشهد مع تطبيق وقف إطلاق النار في غزة وقف إطلاق نار في البحر الأحمر أيضا. كما أضاف الدكتور سيد عباس عراقجي: حاليا تم التوصل إلى وقف إطلاق نار بين أنصار الله والولايات المتحدة الأمريكية، وشهدنا استقرارا أكبر في هذه المنطقة. لا شك أن أساس جميع مشاكل المنطقة هو الكيان الصهيوني، وما يحدث في البحر الأحمر هو أحدى نتائج الجرائم التي يرتكبها هذا الكيان بحق الشعب الفلسطيني. وكذلك في الرد على سؤال عن طبيعة الإجراءات المنسقة والمشتركة بين إيران ومصر بشأن أهمية وقف الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يواجه أزمة إنسانية خانقة، قال: ندعم الجهود التي تبذلها حكومتا مصر وقطر لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وبطبيعة الحال نعلن استعدادنا التام للتعاون من أجل إنجاح هذه الجهود، ولا شك أن هذه الجهود ستنجح حينما يوافق الشعب الفلسطيني وسكان غزة على ذلك.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. إيران لم ولن تتراجع عن مواقفها المبدئية،
هذا شيء معروف وأكيد. كيف تتراجع عن مواقفها وهي صاحبة حق؟ وإذا ما تراجعت عن هذه الحقوق فإن إيران ستكون أو ستعود إلى القصور أو الوسطى. وأشكر لكم.
السلام عليكم. مشاركتي في برنامج حدث وحوار: نعم، لا تراجع عن المواقف المبدئية، المبدأ ثم المبدأ ثم المبدأ، لا مجاملة على حساب المبدأ، لا شيء فوق المبدأ، فمن عرف الحق وطريقه فلن يتراجع عنه مهما كلف الأمر، ونحن كلنا ثقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها لم ولن، هذا جزم وقطع، لم ولن تتراجع عن مواقفها، تلك المواقف المبدئية البطولية الحقة، لا يختلف على الحق اثنان إلا من تربى على الباطل فإنه يرفض الحق مرتضى العراق.
تحية طيبة للمستمعين الفاضلين صبحي عبد الحميد من الأردن ومرتضى سفير من العراق، استمعنا إلى مشاركتهما في هذا اللقاء. مستمعين الأفاضل: إيران لن تتراجع عن مواقفها المبدئية طبعا في الملف النووي، وتخصيب اليورانيوم هو حقها القانوني عنوان لقائنا. طبعا فيما إذا كان التوصل إلى اتفاق شفاف عبر المفاوضات النووية يغلق الباب تماما أمام أي تهديد أم لا، هذا أيضا سنتحدث عنه وإجابة الدكتور عباس عراقجي. إلى اليمن في هذه اللحظات مستمعينا الأكارم أبو هتار من الساحل الغربي معنا. السلام عليكم ورحمة الله يا أبو هتار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإيدكم مبارك.
حياكم الله.
هذه المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية الأوروبية على طهران الأبية، طهران تظل بإذن الله شامخة أبية، دولة إسلامية تدافع عن المسلمين وعن أعراض المسلمين، أما بحجة على أنهم يفتشون المفاعل النووي أو يأملوا له ضربة فإنها ستكون بإذن الله نهايتهم، هم وإسرائيل في الشرق الأوسط.
نعم.
ونقول رسالة عبر منبركم إلى أخواننا العرب والمسلمين، نقول لهم بالله عليكم 200 سنتين وأنتم تروا أبناء فلسطين يذبحون من الوريد إلى الوريد، لن تنهيكم صلاتكم ولا زكاتكم ولا وقوفكم في عرفة، والله إن هذه الأيام شاهدة على أنكم أعطيتوا الضوء الأخضر لإسرائيل أن يرتكب الجرائم وأن يمسح غزة بالكامل ويجتاح المنطقة بكلها. هم اليوم يريدون نزع السلاح من لبنان، نزع السلاح من سوريا، ونزع السلاح من دول أخرى، ولكن هذا المخطط الصهيوني يريد أن يسيطر ويهيمن على المنطقة بأكملها، وسيكون ضحيتها العرب والمسلمين. ونقول لهم احذروا حذاري على أن المخطط في الشرق الأوسط خطير من دول أوروبا ودول الكفر عامة على المنطقة، وما أشعل الفتن هنا وهناك، ومن يدفع فاتورة الحرب هم دول الخليج الفارسي. نألأنا عليهم إلى يوم الدين، لأنهم لا ينظرون بنظرة الإسلام ما يتعرض له أبناء فلسطين والمؤامرات على الدول الإسلامية الأخرى. المخطط يبدأ من هنا، والتنفيذ وفاتورة الحرب على حساب دول الخليج الفارسي المنبطحين. والله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبإذن الله طهران تظل شامخة عادية
إن شاء الله. شكرا جزيلا أبو هتار من الساحل الغربي اليمن، بارك الله بك أخي الفاضل. نعم، نحييكم مستمعينا الكرام من جديد في هذا البرنامج. إيران لن تتراجع عن مواقفها المبدئية، محور اللقاء والحديث أيها الأحبة. ودعونا أيضا كما أشرت، يعني مسألة إذا كان التوصل إلى اتفاق شفاف عبر المفاوضات النووية يغلق الباب تماما أمام أي تهديد أم لا. قال السيد عراقجي: هذا يبطل أحد أهم ادعاءات الكيان الصهيوني. نحن ندرك تماما امتلاك الكيان الصهيوني لعشرات الرؤوس النووية، ومع ذلك يتهم إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية. لكن موقفنا واضح وشفاف تماما، برنامجنا النووي سلمي ولا يشكل أي تهديد لأي طرف أو دولة. أضاف الدكتور عراقجي: بطبيعة الحال لا نرغب في امتلاك أسلحة نووية، لأن هذه القضية متجذرة في عقيدتنا، تعود إلى فتوى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد الخامنئي الذي حرم امتلاك هذه الأسلحة، ولأننا دولة عقائدية دينية فلا يمكننا أن نحيد عن هذه الفتوى. أيضا يؤكد مستمعينا الكرام الدكتور عراقجي بأنه التقيت بالسيد رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مصر. كان الهدف من هذا الاجتماع مناقشة كيفية استخدام القدرات والإمكانات الفنية للوكالة في ظل الوضع الراهن لدفع المفاوضات واتخاذ الخطوات الدبلوماسية. كان هذا الاجتماع جيدا، وقد عرضنا فيه وجهات نظرنا. أضاف أيضا: أكد لي رافائيل جروسي أن الوكالة تركز على القضايا التقنية والتخصصية، ولا تسمح للمطالب السياسية لبعض الدول بأن تدرج في تقاريرها، ومع ذلك لا تزال بعض التساؤلات قائمة في هذا الصدد. أبلغت السيد جروسي بذلك وقلت له أن الوكالة يجب أن لا تحيد عن مسارها التقني والتخصصي، وأن لا تصبح مؤسسة سياسية أو أداة في أيدي بعض الدول وكذلك القوى. عليها أن تؤدي دورها المحايد، وأن لا تسمح بأن تصبح تقاريرها أداة سياسية في أيدي بعض الدول. نعم، سنبقى في هذا العنوان مستمعينا الكرام، ونتحدث إن شاء الله وإياكم، ونتساءل أيضا من ضيفنا الكريم كيف تقرؤون حقيقة، وكيف يمكن قراءة الاتهامات من قبل الدول الغربية بأن إيران تسعى لتصنيع القنبلة النووية. هناك أهداف من تتبعها الجمهورية الإسلامية في إيران من المفاوضات مع أمريكا، رغم أن الأخير
يتشبث باستمرارية حقيقة الذرائع والأكاذيب والاتهامات ضد إيران وبث الأخبار والشائعات والأكاذيب في وسائل الإعلام المتعددة. مسألة المشكلة الأساسية في تعرض حركة الملاحة في هذه المنطقة لبعض المشاكل ومن يقف وراء ذلك أيضا هي ضمن الأسئلة التي نحن سنتطرق إليها في لقائنا لهذا اليوم. وأهمية هذه الزيارة التي رأيناها للسيد عباس عراقجي إلى مصر وطبيعة العلاقات والإجراءات المنسقة والمشتركة بين البلدين وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة كيف سيأتي وتأتي هذه الأهمية هنا، وهل هناك تطورات استراتيجية محددة في سياسة إيران تجاه الدول العربية في السنوات الأخيرة أم لا، وكيف تقيمون هذه المسألة؟ نتوقف مع ضيفنا الكريم في هذه اللحظات الذي يلتحق بركبنا، الدكتور الأستاذ السيد صالح القزويني الكاتب والمحلل السياسي من طهران. تحية طيبة لكم سيد صالح، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله سيد مصطفى، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم.
شكرا
لكل المستمعين الكرام.
شكرا جزيلا، كما نحن نرحب بكم بعيد الأضحى أو نرحب ونبارك هذا العيد لكم سيد صالح. شكرا طبعا على انضمامكم إلينا، ونتمنى قبول الطاعات والأعمال لنا ولكم، وعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركة إن شاء الله.
بدوري أبارك لكم هذا العيد الميمون. في الواقع إيران فاجأتنا وقدمت هدية أي هدية كبيرة لكل المسلمين ولكل العرب وكل أحرار العالم. اليوم ربما سمعتم هذه هدية، أعتقد بعد فترة من الإبادة من المجازر والدماء والبكاء والحزن، هذا أعتقد يثلج صدور المؤمنين والمقاومين في كل أرجاء العالم.
حقا حقا، إن شاء الله سوف نخصص برنامج خاص بما جرى وهذه العيدية اللي تفضلت بها سمحت السيد الكنز الكبير نسمي شو السيطرة المعلوماتية والإشراف التام على هذه المسألة فيما يخص بالوثائق التي حصل عليها أو حصلت عليها الجمهورية الإسلامية من أهم المراكز الاستراتيجية للكيان الصهيوني. سوف نتوقف إن شاء الله في لقاء آخر ونتحدث أكثر وأكثر عن هذه التفاصيل، لربما تنكشف تفاصيل أكثر عن الوثائق حتى يتسنى لنا الحديث عنها وعن أهميتها طبعا، وكذلك ردود الفعل لدى الكيان المحتل المتزلزل المجرم والوحشي في وقت آخر. لكن اليوم نتحدث عن حقيقة ما جاء في موقف وزير الخارجية الإيراني ولقائه عندما كان في مصر وزيارته إلى مصر. أكد السيد عراقجي سيد صالح بأنه إيران لا ترغب في امتلاك أسلحة نووية، هذه القضية قالها متجذرة في معتقداتنا وتعود إلى فتوى سماحة السيد القائد. على ضوء هذا الموقف الثابت، كيف تقرؤون الاتهامات الغربية بأن إيران تسعى لتصنيع القنبلة النووية؟
يعني قضية هذه التهمة وهذه يعني الفرية الكبيرة هذه ليست جديدة أساسا، الهدف هو يعني انتزاع كل عناصر قوة الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن بينها يعني التقنية والصناعة النووية. أعتقد أن كلام سماحة السيد القائد في هذا الصدد كلام مهم جدا، أشار سماحة السيد أنه القضية لا تستخدم فقط التقنية النووية، لا تستخدم فقط في يعني توليد الطاقة طاقة الكهرباء، وإنما أيضا في كافة مجالات الحياة. وإيران يعني أحسنت استخدام هذه الطاقة والتقنية في كافة مجالات الحياة، يعني إضافة إلى الكهرباء وكذلك الحال الزراعة والعلوم الطب الصناعة، في كافة مجالات الحياة أدخلت هذه التقنية، وهي تقنية مهمة لكل بلد يريد أن يزدهر يريد أن يتقدم. نعم كما تتفضل أستاذ مصطفى أن دول العالم كلها تعلم أنه إيران لا تريد امتلاك النووية، ولكن يريدون في الواقع انتزاع التقنية النووية. وإلا ما معنى هذا الإصرار على إيقاف تخصيب اليورانيوم؟ ما معنى أنه تتوقف عجلة الصناعة النووية؟
نعم.
رغم أنه وجود تقارير الوكالة الدولية، رغم وجود تعاون إيران، رغم المرونة التي أبدتها طهران في يعني لنقل أنه التعاون ل تقديم تطمينات سواء للولايات المتحدة الأمريكية أو أي طرف آخر يريد الحصول على تطمينات بين أنها لن تمتلك القنبلة النووية ولن تصنع القنبلة النووية وأن برنامجها سلمي 100%.
نعم. وإذن ما هو الهدف يعني للجمهورية الإسلامية من المفاوضات مع أمريكا، رغم أن الأخيرة يعني تتشبث باستمرار بذرائع وأكاذيب واتهامات ضد إيران؟
يعني دعنا نقر أنه العقوبات أو إجراءات الحظر تؤثر على الجمهورية الإسلامية في إيران، تؤثر على خاصة على الوضع الاقتصادي.
بلى.
يعني هذه حقيقة لا ينبغي أن ننكرها. وإذا كان من المفترض أنه يعني المفاوضات هي سوف تحل هذه المشكلة وتؤدي إلى يعني نوع من الضماد للجراحة الاقتصادية في إيران، فأعتقد أنه بلا شك أنه هذا خطوة وإنجاز كبير. الآن القضية لا تقتصر على فقط يعني العقوبات أو يعني إلغاء وعودة الوضع الاقتصادي الإيراني إلى ما ينبغي، وإنما حتى يعني الوضع السياسي والوضع الأمني والوضع يتأثر بشكل كبير. يعني كثير من الدول ربما ترفض التعامل مع إيران نتيجة وخوفها من السطوة الأمريكية، خوفها من العقوبات الأمريكية. بالتالي إيران يعني تأتي إلى هذه المفاوضات بحسن نية وهي صادقة في التوصل إلى حل، ولكن هي ليست مستعدة لتقديم أي ثمن لحل هذه المشكلة. نعم إنها تريد الحل، بل تصر على الحل وتسوية هذه المشكلة، ولكن ليس بأي ثمن. إذا كان الطرف الآخر يصر على يعني الحصول على ثمن إيران رفضت تقديمه له، أعتقد أنه إيران واضحة في هذا الصدد ولا تريد أن تتجاوز مبادئها، تتجاوز خطوطها الحمراء، وفي مقدمة هذه الخطوط قضية تخصيب اليورانيوم.
نعم. ما هو موقف إيران؟ طبعا سيد صالح، تمت الإشارة في زيارة السيد عراقجي واللقاء الذي كان على قناة النيل المصرية أشار إلى أمن البحر الأحمر. ما هو موقف إيران من مسألة أمن البحر الأحمر؟ هل يمكن القول يعني أن إيران ومصر تتخذان سلسلة من الإجراءات المشتركة لإرساء الأمن في منطقة البحر الأحمر؟
يعني دعني أقول أن الغطرسة والصلبة والإمبريالية التي تسعى بعض القوى العالمية لفرضها وفرض سياستها على سائر الدول، أعتقد أنه هذا هو الذي يتسبب في عدم استقرار البحر الأحمر، عدم الاستقرار يعني المنطقة برمتها. إن كنت تقصد حركة أنصار الله، وإن كنت تقصد يعني ردود فعل اليمنيين على العدوان الإسرائيلي والضربات التي يوجهوها للكيان الصهيوني، فهذه هي نتيجة وردة فعل على الكيان الصهيوني. الأخوة في اليمن يعني يريدون أن يساعدوا ويتضامنوا مع الشعب الفلسطيني، فلذلك ابتكروا هذا الطريق وهذا السبيل لدعم الشعب الفلسطيني، بحيث أنه يمنعون وصول أي إمدادات لهذا الكيان من خلال البحر. وأعتقد أن ما يقومون به هو شرعي 100%. يعني في الوقت الذي العالم والغرب كله يقوم بدعم الكيان الصهيوني ويقدم له كافة أنواع الأسلحة والقنابل والصواريخ والطائرات والذخائر، فمن حق الذين يعني يساندون القضية الفلسطينية أنهم يقدمون ما يقدرون عليه لهذه القضية. بالتالي ما يجري هو ردة فعل، وهذه ردة الفعل شرعية للإخوان في اليمن ضد الكيان الصهيوني. طبعا الداعمي الذين يدعمون الكيان الصهيوني لا يريقوهم هذا الوضع، ويقولون أن أمن البحار تعرض للخطر، أمن الملاحة. طيب أنتوا أوقفوا العدوان، عند ذلك يتوقف كل شيء. وقد برهن الأخوان في اليمن على أنهم مجرد أنه يتوقف العدوان على فلسطين، هم أيضا يوقفون ضرباتهم للكيان الصهيوني ولسفن الكيان الصهيوني أو السفن التي تقدم الدعم للكيان الصهيوني. عندما شهدت غزة يعني هدنة استمرت عدة أيام، توقف اليمنيون في ضرب الكيان الصهيوني. لذلك ما يقوم به اليمنيون هو رد فعل على الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني.
نعم. أيضا أتساءل فيما يخص ويتعلق بعلاقات إيران مع الدول العربية. سيد صالح، بشكل عام كيف تسير إيران في هذا الاتجاه؟ ما هي المبادئ والأسس التي ترتكز عليها لتطوير العلاقات وتحقيق الاستقرار في المنطقة؟ منذ سنوات نرى هذه الحالة تغيرت.
يعني نعم، ما تتفضل به هو دقيق جدا. كانت هناك رؤية وكانت هناك سياسة وكانت هناك نظرة تقول أنه إذا أردنا أن نحل مشاكلنا، يعني بعض الإيرانيين كان يعتقدون ذلك، أنه إذا أردنا أن نحل مشاكلنا فأقصر الطرق إلى ذلك هو توطيد العلاقات وحل المشاكل مع الغرب. ولكن رأينا أنه على الرغم من أنه يعني حدثت نوع من الانفراجة وحدث نوع من الاتفاق وحدث نوع من التقارب بين إيران والغرب بعد اتفاق 2015، ولكن سرعان ما تبدد ذلك يعني خطوة وقرار اتخذه ترامب بين ليلة وضحاها. لذلك بدأت الاستراتيجية لإيران تعيد النظر في قضية أنه نرمي كل بيضنا في سلة الغرب والولايات المتحدة. بدأ هناك توجه جديد إلى الشرق وإلى الدول العربية والدول الإسلامية، وكذلك الحال يعني روسيا والصين ودول آسيا. فهذا النهج بدأ بعهد الرئيس المرحوم إبراهيم رئيسي، والحكومة الحالية واصلت هذا النهج، وقد حقق الكثير من المكاسب والنتائج سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي نرى أنه هذا التقارب انعكس على الكثير من الملفات وعلى الكثير من القضايا وحل الكثير من المشاكل. يعني تصور سيد مصطفى أن القضية التي كان يعني يتحدث عنها الغرب من أن إيران تشكل خطر على دول المنطقة، إيران تتدخل في شؤون المنطقة وما إلى ذلك من كلام يروجه الغرب، نرى أن كل ذلك يعني تبدد نتيجة العلاقات والتقارب مع دول المنطقة، دول الجوار والدول الإقليمية. لم يعد اليوم الغرب أو حتى الكيان الصهيوني يتحدث عن أن إيران تهدد دول المنطقة، تشكل خطر على دول المنطقة، لم يعد يتحدث عن ذلك بفضل هذه السياسة. أضف إلى ذلك المكاسب الاقتصادية، اليوم تشكل دول المنطقة يعني عائد كبير وسوق مهمة للبضاعة الإيرانية. بالتالي الأمر لا يقتصر على الجانب السياسي وإنما أيضا الاقتصادي التجاري وكافة المجالات.
كل التحية والشكر لكم. في دقيقة واحدة سيد صالح، الاتفاق الشفاف عبر المفاوضات النووية بين إيران وأمريكا، هل سيغلق الباب تماما أمام أي تهديد أم لا؟
يعني دعني أقول أن الكيان الصهيوني سيبذل المستحيل لإفشال أي اتفاق أي مفاوضات، واليوم ليس فقط الكيان الصهيوني يفعل ذلك وإنما حتى الترويكة الأوروبية للأسف الشديد تسعى إلى جر ترامب لمواجهة بين بلاده وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعني لا ندري إلى أين سوف تنتهي هذه يعني هذه القضية، ولكن نعم كما تتفضل أنه إذا تم الاتفاق أعتقد أنه سيغلق كثير من الأبواب ومن المشاكل بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران والمجتمع الدولي.
نعم، تحية طيبة للسيد صالح الغزويني الكاتب والمحلل السياسي من طهران، كنتم معنا، شكرا جزيلا لكم.
أهلا
ومرحبا. في أمان الله. نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل في هذا البرنامج، ولقاؤنا تحت عنوان إيران لن تتراجع عن مواقفها المبدئية. توقف عند تطبيق الواتساب وما وصل إلينا من مشاركات ومساهمات من الأحبة. طبعا الأخ علي القفلي من اليمن يقول كل عام وأنتم بالصحة وسلامة ومن نصر إلى نصر إن شاء الله أخي الفاضل، وكذلك أنتم وأهل اليمن الشرفاء. نبقى في اليمن. عبد القوي، هذه المشاركة الصوتية نستمع إليها.
أسعد الله مساكم في طهران، برنامج حدثين وحوار. نعم، إيران لن تتراجع عن موقفها المبدئي والقانوني في امتلاكها النووي وغير ذلك من المعطيات التي ستفرضها المرحلة. نعم، إيران من حقها أن تكون دولة قوية، ولله الحمد أصبحت اليوم دولة قوية تصارع كل الطغاة والمستكبرين على كل المستويات. نعم، إيران الإسلام، إيران بكل ما تمتلكه من مقومات وأيضا قيادة قرآنية محمدية على أساسها تحرك كل الشعب الإيراني قيادة وشعبا في امتلاك العزة والكرامة وأيضا التصنيع العسكري بكل مختلفات المراحل التي أصبحت إيران لها ثقلها الكبير، وأصبحت اليوم تقارع كل الطغاة والمستكبرين، ومن حقها أيضا القانوني أن تمتلك وسائل الردع لأي اعتداء على الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم، ونحن إلى جانب الجمهورية الإسلامية وإلى جانب كل الأحرار وإلى المقاومة في وجه الطغيان الأمريكي الإسرائيلي وكل الطغاة. بإذن الله جل وعلا اليمن حاضر في كل المراحل، وسيكون إن شاء الله سندا لكل المستضعفين بما في مخوننا في فلسطين. التحية لكم ولكل العاملين في هذه الإذاعة، معكم عبد القوي هاشم من اليمن.
شكرا يا عبد القوي يا أبا هاشم على هذه المشاركة الصوتية، بارك الله بك. وإلى عبد الغني هذه المرة من اليمن أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نحيي إيران، إيران المرشد الخامنائي وإيران الإمام الخميني رضوان الله عليه، حين أنهم لا يتراجعوا عن مواقفهم المبدئية. وهكذا هم المسلمون بالنسبة لجمهورية إيران ومواقفها العزيزة والمشرفة لها ولشعبها، هي لن تتنازل عن حقوقها القانونية الشرعية المشروعة في امتلاك الطاقة النووية، التخصيب للنووي بالنسبة الذي تخدم وطنهم ومصالحهم، وكذلك بقية الملفات التي تريد إسرائيل وأمريكا والغرب بشكل عام سلبها وسحبها من إيران كالقوة الصاروخية والصناعات العسكرية التي تنتجها جمهورية إسلام جمهورية إيران الإسلامية. هذا موقف يعني مبدئي وموقف وطني وموقف ديني وإسلامي، ونريد أن ننبههم لشيء أكيد أنه في حساباتهم، أن العدو الأمريكي هو خاصة ترامب، الممثل في ترامب يطلب طلب كبير من خلال متابعتنا له ببعد توليه لرئاسة أمريكا، يطلب الطلبات كبيرة كبيرة، يعني يعلي السقف إلى أبعد حد لكي يحصل على الهدف الذي في رأسه وضعه في رأسه ذيه، يعني الأشياء المقبولة والذي يعرف أنها مقبولة وقد تنفذ بسهولة، يقبل الناس بها بعدين بسهولة. فإيران تتنبه لهذا الموضوع، ولا نامت أعين الجبناء، وما دام القوة الصاروخية والطيران المسير القوة الضاربة في الحرس الثوري الإيراني، والشعب وصمود الشعب الإيراني هو أكبر قوة وأكبر عامل وأكبر رادع للأعداء، سواء كانوا صهيونيين إسرائيليين أو صهيونيين أمريكيين، لن ينالوا ما يهدفون إليه بإذن الله، وسيخسؤون وسيذلون، وإيران ستبقى ويبقى صمودها، وستخرج منتصرة بإذن الله في هذا الحوار، أو إذا سولت لهم أنفسهم أمرا فسيكون عليهم وبالا، بإذن الله سيكون عليهم وبالا. وهذا هو عشمنا في هذا النظام الإسلامي الموجود في إيران وقواته ومن خلفه قواته المسلحة العسكرية، وشعبه الأبي الفاهم الواعي لهذه الأحداث. وإن شاء الله الأيام بيننا وقادمة، والنصر يعني حليف إيران بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة لك أخي الكريم عبد الغني من اليمن على هذه المشاركة. نبقى في اليمن، أبو محمد مهدي أيضا يساهم معنا في هذا اللقاء.
هناك ثوابت وخطوط حمراء لا يمكن تجاوزها في السياسة الإيرانية، وخاصة الموقف من عملية تخصيب اليورانيوم في إيران. عملية تخصيب اليورانيوم في إيران التي لن تتنازل عنها إيران البتة، وأمريكا والغرب الكافر مهما حاولت سني إيران عن مواقفها فإنها لن تحصل على شيء، فإيران أقوى من مؤامرات الأعداء مهما كانت لبرنامج حدث وأحوال إذاعة الطهران العربية أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا يا أبا محمد مهدي على هذه المشاركة والمساهمة الصوتية، وكذلك هو يشير إلى أن سوف تنتصر إيران على كل قوى الاستكبار الأمريكي والغربي، وسوف تتحقق آمال الشعب الإيراني في استكمال البرنامج النووي الإيراني للأغراض السلمية، ويتحقق الرخاء والازدهار للأمة الإيرانية بعون الله تعالى. بارك الله بك يا أخي الكريم، وأشكر لك جزيل الشكر هذه المشاركة والمساهمة، ونحن نحييك على هذه المشاركات والمساهمات التي تبعثها إلينا دائما في برامجنا. إذن بهذا مستمعينا الأكارم نصل وإياكم إلى نهاية لقاء آخر قدمناه لحضراتكم من أحداث وآراء عبر في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومرة أخرى على مرفأ الختام نشكر جزيل الشكر ضيفنا الكريم الذي رافقنا في هذا البرنامج الأستاذ سيد صالح القزويني الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران، وكل الأحبة الذين شاركوا معنا في هذا البرنامج. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
العاشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تكشف عن تنفيذ إحدى أكبر الضربات الاستخباراتية في تاريخ الكيان الصهيوني. طهران تنتقد تقرير غروسي لمجلس المحافظين لإخلاله بمبدأ السرية وتحملهم المسؤولية القانونية عن هذا التصرف. الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في حي الصبرة وسط مدينة غزة أدت إلى استشهاد وجرح العشرات بينهم أطفال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أفادت مصادر مطلعة أن جهاز الاستخبارات